بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
توقفنا عند ذكر خلاف أهل العلم في قوله إلى المرفقين، هل المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل، وأشرتم إلى شيء من هذا الخلاف، ونستكمل أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام في المرفق من كلام الحافظ ابن كثير والقرطبي، وابن العربي يقول: وما فهم أحد بقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد.
بقطع
المسألة يعني حسمها.
آه.
إلا القاضي أبو محمد، فإنه قال إن قوله إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما. فإنه قال إن قوله إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما، ولذلك تدخل المرافق في الغسل. واضح. يقول: فإنه قال إن قوله إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما، ولذلك تدخل المرافق في الغسل. هذا مبني على كلام الذي سبق أن ذكرناه عن القرطبي، وهو أن اليد الأصل فيها أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب. نعم. ولذلك قالوا لا يصلح أن تكون إلا بمعنى مع، يعني كما قالوا الذود إلى الذود إبل. نعم.
أي نعم.
ما يقال مع، لأنها من الأصل داخل.
داخل.
نعم. هي من الأصل داخلة. يقول القرطبي: ولما كانت اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، يعني من أطراف الأصابع إلى المنكب، ومن أطراف الأصابع إلى أصل الفخذ بالنسبة للرجل، يقول: لما كانت اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه. ويقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى بالوضوء حدوده، يعني ما يحتاج إلى أن يصل إلى الإبط والساق. نعم. يقول القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدى بالوضوء حدوده، لقوله عليه السلام: فمن زاد فقد تعدى وظلم. وقال غيره: كان هذا الفعل مذهبا له، يعني من أبي هريرة مذهب له، وممن فرد به ولم يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجرون، ومن قبل من قوله: تبلغ الحلية كما ذكرنا. يعني فمن استطاع إلى آخره يكون على هذا مدرجا من قول أبي هريرة. الزمخشري وهو إمام في اللغة يقول: إلى تفيد معنى الغاية مطلقا، تفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، يعني نحتاج إلى دليل خارجي، نحتاج إلى دليل خارجي يرجح الدخول أو يرجح الخروج. فأمر يدور مع الدليل، فمما فيه دليل على الخروج قوله: فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة، يعني الميسرة تدخل؟
لا،
ما تدخل، لأن الإعسار علة الإنظار، وبوجود الميسرة تزول العلة، لأن الميسرة ضد الإعسار الذي هو سبب الإنظار. نعم. وبوجود الميسرة تزول العلة، ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا في كلتا الحالتين، معسرا وموسرا. وكذلك: ثم أتم الصيام إلى الليل، لو دخل الليل لوجب الوصال، ومما فيه دليل على الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره،
فآخره يدخل
بلا شك، لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله، لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. ومنه قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني يقال وصل إلى حد المسجد الأقصى ولا دخل؟
لا
نعم،
فليدخل.
منه قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. وقوله إلى المرافق وإلى الكعبين لا دليل فيه على أن على أحد الأمرين، يعني مجرد النص لا دليل فيه على أحد الأمرين، فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل، وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها يعني الغاية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقيه، هذا حديث جابر الذي تقدم
في الدارقطني
وأنه ضعيف. ثم مسح برأسه، عندك في الحديث ثم مسح برأسه. قال ابن حجر هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين، يعني رواية معمر عن الزهري في الصوم ورواية مسلم من طريق يونس سبقت الإشارة إليهما في حلقة مضت، هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين، يعني بذلك رواية معمر عن الزهري في الصوم ورواية مسلم من طريق يونس، وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. ثم مسح برأسه، ما قال ثلاثا، نعم، وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا. عموم الحديث يشمل الرأس. نعم. وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب، يعني غالب أعضاء الوضوء ثلاثا، أو يختص بالمغسول يعني دون الممسوح.
كيف يحمل على الغالب؟ المفترض أن يقال يحمل على الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه مرة.
لا
ما يستقيم.
لا يحمل على الغالب من أعضاء الوضوء.
كيف العبارة يا شيخ؟
يحمل على
لكن العبارة كيف ممكن؟
نعم.
وش يقول؟
قل الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل أو في الغسل أيضا، أفاض الماء على رأسه ثلاثا. واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب، غالب أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا، الوجه واليدين والرجلين.
لكن اللي يحمل على الغالب المسح ولا اللي يحمل على الغالب
التثليث؟ التثليث توضأ ثلاثا ثلاثا.
آه.
توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا التثليث محمول على الغالب، على غالب أعضاء الوضوء، عندك الوجه واليدين والرجلان والرجلين، الوجه واليدان والرجلان كلام تغسل ثلاثا ثلاثا، لكن الرأس لا يمسح ثلاثا. أو يختص بالمغسول، التثليث يختص بالمغسول دون الممسوح. لماذا؟ لأن الممسوح مبني على التخفيف،
صحيح.
فكيف يمسح مما يقال يمسح ثلاثا؟ قال أبو داود في السنن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل، المراد منه المبالغة في الإسباغ. وبأن العدد لو اعتبر في المسح، نعم، لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء. وبالغ أبو عبيد فقال لا نعلم أحدا من السلف، استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي وفيما قال نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس يعني ما فيما نقله يعني أبا يعني في كلام عبيدة بالغ أبو عبيدة فقال لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي. وفيما قاله نظر يعني الحصر بإبراهيم التيمي فيه نظر فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما. وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهم ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان بتثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة قاله ابن حجر وعلق شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على ذلك فقال لكنها رواية شاذة
في الفتح
نعم على فتح الباري لكنها رواية شاذة فلا يعتمد عليها كما تقدم في كلام أبي داود ما يدل على أنها غير محفوظة. نعم.
والشيخ رحمه الله بلغ هالموضوع في التعليق
الجزء الأول بلغ الثاني و...
وجزء من الثالث.
نعم. والباء في قوله برأسه وفي قوله جل وعلا امسحوا برؤوسكم يقول الزمخشري في الكشاف امسحوا برؤوسكم المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعضه ومستوعبه كلاهما ملصق للمسح برأسه. فقد أخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أو أكثره على اختلاف الرواية وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح يعني ولا شيء يسير ولا شعارات. وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما روي أنه مسح على ناصيته وقدر الناصية بربع الرأس.
الأحناف هم اللي يكتفون بجزء من الرأس يا شيخ؟
الشافعي أقل. الشافعية يقولون أي شيء
ولو شعرة
ولو شعرات لا شعرة ما تكفي
في الجلالين في التفسير أشار قال ولو شعرة
على كل حال ما يمكن تسمى رأس وهي شعرة واحدة مجموع الشعر يعني كله ثلاث هذا اللي ينصون عليه. وأخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب وأكثره على اختلاف الرواية وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح. وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما روي أنه مسح على ناصيته وقدر الناصية بربع الرأس. وقال ابن قدامة في المغني لا خلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله وامسحوا برؤوسكم. واختلف في قدر الواجب فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد وهو ظاهر كلام الخرقي وهو مذهب مالك. وروي عن أحمد أنه يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث قلت لأحمد فإن مسح برأسه أو مسح بعض رأسه وترك بعضه قال يجزئه. ثم قال ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله يعني استبعاد أن يستطيع مسح الرأس كله.
ما في استبعاد ما في مجال للاستبعاد مقبول الاستبعاد شيء
ما أدري إذا كان حمل الرأس على الشعر
كل شعره
وشعره
تعتبر إذا كان لازم مسح يصلها المسح
يصل إليها المسح وبعضها يغطي بعضا وبعضها طويل وبعضها قصير يمكن يتجه الاستيعاب. روي عن أحمد يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال يجزئه. ثم قال ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله. وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ أعلى الرأس. ومن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. قال الخلال العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزاءها، أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزاءها. وقال مهنا قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت ولما؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها، تمسح مقدم رأسها. يقول ابن قدامة واحتج من أجاز مسح البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، وأن عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد، رواه سعيد. ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه، يعني مسح برأس اليتيم لا يلزم منه أن يكون البعض، لا يلزم منه أن يكون البعض، لكن قبل رأسه،
القبلة في مكان واحد صغير جدا.
نعم، إذا قيل قبل رأسه هذا لا شك أنه أسلوب مستعمل ويراد به البعض وإن أطلق الكل.
حتى مسح رأسه بدون برأسه،
نعم،
يكون على الجزء، يمسح رأس اليتيم، لا ما يتخيل أن يمسح كل رأس اليتيم،
يعني يبقى جانباه ما نزل من جانبيه
جزما هذا.
لكن وش اللي يمنع أنه يمسح رأسه مثل ما يمسح الوضوء؟ يعني امتثالا للتوجيه، ما في ما يمنع، ما في ما يمنع، لكن قبل رأسه يبي يستوعب الرأس بالتقبيل؟
لا
لا يمكن،
ما يمكن. لكن ما يقال أن الباء هي التي لها الدلالة في مسألة المسح؟
لا، هم يختلفون في الباء هل هي للتبعيض أو للإلصاق. إذا قلنا للتبعيض انتهى الإشكال، اتجه مذهب الشافعية والحنفية، وإذا قلنا للإلصاق
اتجه مذهب الجمهور.
لا، ما يلزم منه لا الكل ولا البعض، لأنه يعني تقدم في كلام الزمخشري، نعم، في كلام الزمخشري قال وامسحوا برؤوسكم، المراد إلصاق المسح بالرأس، وماسح بعضه ومستوعبه كلاهما ملصق للمسح، يعني ليست نص ولو كانت الإلصاق بالتعميم. يقول ابن قدامة وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض، فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم، ولنا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع كما قال في التيمم وامسحوا بوجوهكم. وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، وحديث المغيرة مسح على مقدم الرأس الناصية مع العمامة، وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على العمامة ونحن نقول به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح برأسه كله، وهذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور به، يعني المجمل في الآية بين بفعله عليه الصلاة والسلام، وما ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل، يعني ما ذكروه من مسح الرأس اليتيم أو مسح وتقبيل الرأس مثلا هذا كله مجاز، ليس هو الحقيقة، هو الأصل، ليس هو الأصل، وإلا الأصل أن يقال قبل بعض رأسي أو جزء من رأسي أو مسح بعض رأس اليتيم، لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل. في بداية المجتهد بعدما ذكر الأقوال في قدر الممسوح، لما ذكر الأقوال في قدر الممسوح يقول أصل الاختلاف في هذا الاشتراك، أصل الاختلاف، ميزة ابن رشد في بداية المجتهد أنه يذكر منشأ الخلاف وسببه، قال أصل الاختلاف في هذا الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى تنبت بالدهن على قراءة الضم تنبت بالدهن على قراءة تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت. نعم، يعني سائق على ألسنة الناس الآن وشائع أن يقول الله يطول بعمرك. نعم، الباء هذه زائدة لأن الفعل يتعدى بدونها.
نعم،
كما أن الإنبات هنا يتعدى بدون الباء، لا سيما الرباعي اللي فيه همزة التعدية، أنبت ينبت تنبت
الدهن.
نعم، هذا الأصل،
هذا الأصل.
نعم، ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب. يعني ابن برهان نقل عنه ابن قدامة قال من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. يقول ابن رشد ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائد ها هنا كونها مؤكدة، يعني لا يقال أن القرآن فيه زائد، بل هو محفوظ مصون من الزيادة والنقصان، لكن كثيرا ما يقولون
الحرف زائد كذا.
نعم،
يعني على اصطلاحهم.
نعم، المراد زيادته بحيث لو حذف استقام المعنى وفهم. نعم، لكن وجودها له فائدة عظيمة في زيادة التأكيد. ومعنى الزائد ها هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، خرجه مسلم. قال وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، هل هو الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟
الأسماء.
نعم، هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ يعني إذا قلت دخلت المسجد، هل الواجب الأخذ بأول المسجد، يعني أنك يتحقق دخولك المسجد بدخول أوله؟ نعم،
ما الذي يعني تبه الموضوع في سياقنا؟
لأنه مسح الرأس، لأن قلنا أن الباء زائدة، وسلم أن الباء زائدة.
طيب،
فيكون مسح رأسه،
يعني مسح أوله، هذا مراده.
إذا قيل مسح رأسه، هل المقصود يتحقق التعبير بأوله أو لا بد من أن يصل إلى نهايته؟ يعني كما نقول دخل زيد المسجد،
لو دخل عند باب المسجد. نعم، صلى ركعتين في آخر المسجد،
في أوله عند الباب.
نعم،
أو نقول أنه تجاوز إلى الآخر، لنقول لنأخذ بآخر الاسم،
هذا مراده بالأسماء.
نعم. ومما يرجح مسح الجميع، أقول لما يرجح مسح الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح رأسه مبينا الأمر الإلهي مسح جميعه. نعم، وعمم رأسه بالمسح، أقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، أقبل بهما وأدبر، يعني إلى قفاه. وهذا يدل على أنه،
هذا في الصحيح ولا حديث الربيع؟
بدأ بمقدم رأسه في الحديث الصحيح.
الحديث الصحيح.
نعم، مع أنهم فيما ذكر ابن دقيق العيد وغيره في شرح العمدة أن كونه بدأ بمقدم رأسه ينافي أقبل بهما وأدبر، لأنه إذا بدأ بمقدم رأسه
أدبر بهما وأقبل،
لكنه أجاب عن هذا الإشكال بأن الإقبال والإدبار أمور نسبية، فالإقبال إلى القفاء إقبال، والإدبار عنه إدبار، والعكس أيضا. رؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، جمع المضاف يفيد العموم، التعميم. نعم، تعميم الرأس،
هذا جمع مضاف.
نعم، مضاف إلى
كل جمع مضاف يفيد العموم.
نعم، من صيغ العموم المضاف سواء كان جمعا أو مفردا. نعم نكفر تجتنب كبائر
ما تنهون عنه نكفر نعم. عنكم سيئاتكم.
سيئاتكم الأصل أنه عموم لولا ما جاء في النصوص
ما يدل عليه
على التخصيص بالصغائر. نعم ما لم تغش كبيرة ما اجتنبت الكبائر.
طيب على هذا نقول أن أكثر النصوص تدل على وجوب تعميم الرأس وأن أكثر فعل صلى الله عليه وسلم المنقول عنه تعميم الرأس.
نعم لكنهم هم يقولون فعل والفعل لا يدل على الوجوب. ننظر في الأمر وامسحوا هذا الأمر هذا هو الملزم والفعل ليس بملزم لكن بيان الواجب واجب بيان الواجب واجب وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لما أوجبه الله جل وعلا في قوله وامسحوا برؤوسكم فيكون واجب من هذه الحيثية.
لأن بعض الناس يتساهل إذا سمع مثل هذا الخلاف وهذا ملاحظ خصوصا إذا كان يلبس عمامة ولا غترة ولا يريد سقوط العقال وغيره يمسح فقط طرف يسير من رأسه ويكتفي
بها. هل له سلف لكن لا شك أن فعله عليه الصلاة والسلام التعميم يعني من فعل هذا له سلف من الأئمة الشافعية والحنفية لكن ليس المراد أن تجد ما يبرر فعلك من أقوال الأئمة لتعتمده. العبرة بإيش؟ بما يدل عليه الدليل.
صحيح.
بما يدل عليه الدليل.
الحديث عن الأذنين سيأتي إن شاء الله. طيب إذن نرجع ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث وبقية أحكامه في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام حلقتنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 رحمه الله. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.